بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الباب، وهو باب الصيد، عقيب ذكره للترجمة العامة بكتاب الأطعمة. وباب الصيد يتعلق بنوع خاص من الأطعمة التي أحلها الله عز وجل لعباده. وقد بينا في المجلس الماضي أن الحيوان ينقسم إلى قسمين: قسم يقدر عليه الإنسان فهذا يذكى بالتذكية الشرعية، إما بالذبح أو بالنحر على التفصيل فيما يذبح وينحر، وإما أن يكون الحيوان غير مقدور عليه، وهو الحيوان الذي ينحاش ويفر فلا يمكن للإنسان أخذه أن يأخذه إلا بحيلة، أو يعقره يعقر ذلك الحيوان بآلة أو حيوان مما يستخدم في الصيد من جوارح الطير والسباع. وهذا النوع الثاني هو الصيد. فالصيد في لغة العرب مأخوذ مصدر من قولهم صاد يصيد صيدا، والمراد بالصيد هنا اسم المفعول وهو المصيد، من باب تسمية المفعول بالمصدر، تسمية المفعول بالمصدر. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي لا تقتلوا المصيد. فإذا قال العلماء باب الصيد أي أحكام الشيء المصيد، هل هو حلال أو حرام، أو بعبارة أخرى متى يأخذ حكم الصيد الشرعي فيحل للمسلم أكله ومتى يحرم. والصيد يكون صيدا شرعا إذا استجمع شروطا، أولها أن يكون حلالا، فإذا كان محرم الأكل كالخنزير فإنه لا يكون صيدا. وثانيا أن يكون غير مقدور عليه إلا بحيلة، فإذا كان مقدورا عليه فهذا هو الأصل في المستأنس، خرج بهذا القيد المستأنس، وخرج بهذا القيد ما كان من الحيوانات متوحشا في أصله وأمسكه الإنسان كأن يمسك صيدا بريا، فإنه يعتبر آخذا حكم المستأنس ولا يقال إنه صيد مع أن أصله أنه متوحش. والأمر الثالث أنه أن يكون متوحشا بطبعه، والمتوحش المراد به الحيوان الذي ينحاش ويفر من الإنسان. الحيوان الذي ينحاش ويفر من الإنسان هذا هو طبع الصيد، إما أن ينحاش بقوائمه كالغزال والريم والثيتل وتيس الجبل وبقر الوحش وحمار الوحش ونحوها من الصيود العادية، وإما أن يفر بجناحيه كالطيور بأنواعها المباحة: العصافير والنغاري والقماري والحباري والبط ونحو ذلك، ما يفر من إنسان ينحاش بجناحه. ويلتحق بهذا ما كان في البحر مما يفر بالزعانف كالسمك ونحوه، فهذا كله ينحاش من الإنسان، فإذا رأى الإنسان فر منه فر عنه، ولا يمكن للإنسان أن يأخذه إلا بحيلة، وهذه الحيلة يستوي في بعض الأحيان أن يأخذه بنفسه، مثل ما تقدم معنا في الأرنب في قصة أنس بن مالك رضي الله عنه، لكنه إذا أخذه بنفسه لم يكن صيدا لأنه ينقلب إلى كونه مستأنسا. ومن هنا قالوا إنه يفر بجناحيه وبقوائمه فيؤخذ بالحيلة، إما بآلة كآلة الصيد التي تنهر الدم إذا استوفت الشروط المعتبرة للحكم بالحل، وإما بحيوان وهو الجارح من السباع كالكلب والفهد والنمر والأسد ونحوها من العاديات التي يصاد بها، وإما بالجارح من الطير كالصقر والباز والشواهين والنسور والباشق ونحوها من جوارح الطير التي تعلم الصيد ويصطاد بها. هذا هو الصيد الشرعي، وأحل الله لنا الصيد كما قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. والسنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها ما ذكره المصنف رحمه الله وهي ثابتة في الصحيحين، وهي من أشهر الأحاديث حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنهما وأرضاهما. وأجمع العلماء رحمهم الله على جواز الصيد وإباحته من حيث الأصل، لكنهم اختلفوا في حكمه، والذي يظهر من خلال النصوص أن الصيد حكمه الإباحة، أي أنه مستوي الطرفين لا يؤمر به ولا ينهى عنه، ثم تعتريها الأحكام المتبقية بحسب الحال والأحوال، فيعتريه حكم التحريم فيكون الصيد حراما، إما لحرمة المكان كصيد الحرم المكي وصيد الحرم المدني، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث شريح بن خويلد الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، إلى أن قال: ولا ينفر صيده. فحرم مكة بإجماع العلماء لا ينفر الصيد فيه، لأن الذي يريد أن يصيد ينفر منه الصيد، فقال لا ينفر صيده كما تقدم معنا في المناسك. وحرم المدينة فلا يجوز الصيد في حرم المدينة لما ثبت في الصحيحين النبي في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ لمسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور. فقوله حرم يدل على أن الصيد محرم فيها. وفي حديث أيضا في السنة عنه عليه الصحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنها حرم آمن، أي المدينة. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وجد أحدا يصيد في حرم المدينة أن يأخذ سلبه، كما في صحيح مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على حرمة الفعل، لأنه استحق عليه العقوبة بأخذ سلبه وهو السلاح الذي يصيد به، وفعل ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في الغلام الذي وجده يصيد في حرم المدينة. فهذا التحريم لحرمة المكان، وقد يحرم الصيد لحرمة الحال والعبادة كما في حال الإحرام، فلا يجوز للمتلبس بحرمات الإحرام المحرم أن يصيد صيد البر، وأما صيد البحر فإنه حلال له كما في ظاهر الآية التي أسلفنا من سورة المائدة. وقد يكون الصيد واجبا إذا كان لإنقاذ نفس محرمة وتوقف إنقاذها على الصيد، مثل أن يكون هناك شخص مشرف على الهلاك من مخمصة ولا يمكن إيقاظه إلا أن يصيد له صيدا، كأن يكون في بر أو نحوه، والذي معه يعرف الصيد ويمكن أن يصيد ويمكنه أن ينقذه بالصيد، فنقول الصيد واجب عليك، لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإنقاذ النفس المحرمة واجب، ولما توقف على فعل الصيد صار فعل الصيد واجبا. وقد يكون الصيد مكروها إذا كان لشيء، إذا كان موجبا لما فيه الكراهة من ضياع الوقت والإسراف الذي في إضاعته إلى الحد الذي لا يصل في فعله إلى الحد الذي لا يصل إلى الحرمة. ومنهم من قال إنه يدخل في ذلك إذا اتخذ الحيوان غرضا، كأن يتخذ هدف ثم يرمي من أجل أن يتعلم الرمي لا من أجل أن يصيد، وهذا بعض العلماء يجعله حراما، لأن النهي يقتضي التحريم، والحديث في النهي عن هذا النوع من الفعل ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصيد يكون مندوبا إذا كان الفعل مندوب، كشخص يذهب ويصيد ثم يأخذ الصيد ويتصدق به أو يطعمه لأناس يحتاجونه، فهذا قربة وثواب، أو يصيد صيدا محبوبا فيرسله إلى عمه أو خاله أو ذي رحمه، فهذا من صلة الرحم، فيكون صيدا مندوبا، ينوي إذا خرج أنه يصيد، أو قال لا يصيد لقرابته أو يصيد لوالديه برا بهما ونحو ذلك، يكون صيدا مندوبا لما فيه من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. والصيد فيه مباحث مهمة، والنصوص جاءت ببيان أصول الصيد وأحكامه الأصلية، وبنى عليها العلماء فروع المسائل، فهناك أمور لا بد من تحققها للحكم بجواز الصيد وإباحته، منها ما يرجع إلى الشيء الذي يصيد به الإنسان سواء كان من الآلة أو من الحيوان، فقد بينت النصوص جملة من الشروط لا بد من توفرها في هذا الشيء الذي يستخدمه في الصيد. ففي صيد الحيوان بين الله سبحانه وتعالى لنا حل أكل صيد الجوارح، وقال سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. دلت هذه الآية الكريمة على جواز الصيد بالحيوان، والحيوان الذي يعتبر ما له كلب وشوكة وقوة يستوي أن يكون من جوارح الطير أو يكون من جوارح السباع، كالكلب والأسد والنمر والفهد إذا علم هذه الجوارح. فيشترط في الحيوان أولا أن يكون معلما، وأن يذكر اسم الله عز وجل عليه إذا أرسله، وثالثا أن يكون من الجوارح سواء كما ذكرنا من عاديات السباع أو من جوارح الطيور. فأما اشتراط كونه معلما فإن الحيوان يثبت الحكم أو وصفه بكونه معلما إذا استجمع شروطا ذكرها العلماء والأئمة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وهي بالجملة أشهرها ثلاثة شروط. أولا أن يشليه فينشلي، أن يشليه فينشلي، المراد بالإشلاء الإرسال، أن يرسله فيستجيب، وقيل الإشلاء أن يدعوه فيستجيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يسمي الله إذا أرسله، بسم الله عليه إذا أرسله. والشرط الثالث أن ينبعث بأمر صاحبه لا من نفسه. والشرط الرابع أن لا يأكل مما صاده. أولا أن يشليه فينشلي، في لغة العرب يقال أشلى الكلب إذا حرشه على الفريسة، أن ينطلق بمعنى أنه يحفزه بصوت أو باسم معين أو بلفظ معين فينشلي فيستجيب وينطلق وراء الفريسة. وقيل أيضا هذا في لغة العرب أيضا الإشلاء بمعنى الدعاء، فإذا دعاه الدعوة بمعنى الدعوة، والمراد بها أن يدعوه فيأتيه. وكلا المعنيين محفوظ في لسان العرب، يقال أشلى إذا حرش على الفريسة. ومنه قول الشاعر هذا يصف رجلا معروفا بالكرم، لكن كرم من نوع عجيب، قال أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. هذا رجل بخيل، وجاءوا يزورونه فلما رآهم أشلى عليهم أجار الله إياكم كلابه، فهنا قال أشلى علينا كلابه يعني حرشها بالضيف، فهذا الإشلاء بمعنى التحريش والإثارة. والمعنى الثاني الإشلاء بمعنى الدعوة، أنه يدعو الكلب أو يدعو الحيوان المعلم فيستجيب، منه قول الشاعر أشليت عنزي ومسحت قعبي ثم انثنيت وشرئت قعبي. أشليت عنزي ناديتها تعالي تعالي فاستجابت، أشليت عنزي ومسحت قعبي الإناء الذي يريد أن يحلب فيه، ثم انثنيت بعد ما حلب وشربت قعبي قبة إذا لم يبقي منه شيئا، فشرب الإناء فلم يبقي منه شيئا. هذا الإشلاء بمعنى الدعوة. فالعرب تطلق بهذين المعنيين، وورد هذا اللفظ في كلام العلماء أن يشلي الحيوان فينشلي. فاختلف العلماء هل مراد العلماء من السلف الإشلاء بمعنى الدعوة أم الإشلاء بمعنى التحريش، وكلاهما مهم في التعليم. طيب ما معنى اشتراط العلماء أن يشليه فينشلي؟ مثلا لو أخذت كلبا تريد أن تعلمه الصيد، طبعا الكلاب التي للصيد كلاب مخصوصة وليس كل كلب، هذه الكلاب المخصوصة السريعة في العدو إذا أخذت تعلمه وتروضه فتدعوه، تعود على أنك إذا دعوته يأتيك، وتختار له صوتا أو كلمة معينة، فإذا أخذ على هذا الصوت فعلت معه المرة الأولى فاستجاب، ثم فعلت معه المرة الثانية فاستجاب، قال بعض العلماء لا بد من الثالثة، وقال بعضهم أن يستجيب مرتين. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف أنك لو أخذت هذا الكلب فعلمته أن يستجيب لك، فدعوته المرة الأولى فاستجاب، ثم دعوته المرة الثانية فاستجاب، ثم رأيت الفريسة فحرشته بها بعد الثانية، فإن قلنا إنه يثبت التعليم بمرتين حل أكلها كما هو مذهب الحنفية، وإن قلنا لابد من الثلاث مرات فإنه لا يحل أكل صيده لأنه ليس بمعلم. الشرط هذا سواء قلنا الإشلاء بمعنى التحريش أو الإشلاء بمعنى الدعوة، هو الأقوى من الإشلاء بمعنى التحريش، وهو الإرسال أنه يرسله فيرتسل. وأما الشرط الثاني فهو أن يبعثه، أن لا ينبعث من نفسه، أو بعبارة أخرى أن لا يصيد لنفسه، فيكون انبعاث الكلب كلب الصيد وانبعاث الصقر الباز أو ما يصاد به من جوارح الطير بأمرك لا من عند نفسه، لأنه في بعض الأحيان يغفل صاحب الجارحة المعلمة عن الصيد وينتبه له الكلب، وينتبه له الكلب أو ينتبه له الصقر فينتبه للفريسة، فإذا استثار الصقر من عند نفسه أو استثار الكلب من نفسه فإنه لم ينبعث بأمر صاحبه، فحينئذ يكون قد صاد لنفسه. والله تعالى يقول فكل مما أمسكنا عليكم، وبناء على ذلك إذا كان ممسكا لنفسه فلا يحل أكل صيده، فإذا انبعث من عند نفسه دل على أنه يريد لنفسه ولا يريد لسيده ولا لصاحبه. قال بعض العلماء في هذه الصورة إن الكلب إذا رأى الصيد فانبعث فانتبه صاحبه، فعند الانبعاث سمى الله صاحبه حل الأكل، وهذا من المشتبه، الأقرب أنه من المشتبه، لابد أن يكون ينبعث بأمر صاحبه، فإذا انبعث من قبل نفسه لم يحل أكله. أما الشرط الثالث أن لا يأكل من الفريسة والصيد، فإذا أكل من الفريسة والصيد فقد اختلف العلماء، فجماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على أنه لا يحل أكل الفريسة إذا أكل منها، وذلك لأن، وهذا المذهب هو مذهب الجمهور، هو مذهب عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال قتادة وسعيد بن جبير، وكذلك أيضا مجاهد بن جبر والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي، وهو مذهب الشافعية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون أنه لا يحل أكل الصيد وأنه يعتبر حراما. والقول الثاني قال به الإمام مالك رحمه الله وطائفة من السلف أنه يجوز أكله، والأولون احتجوا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا إنه إذا أكل الكلب من الصيد فإنه قد دل هذا الفعل على أنه صاد لنفسه ولم يصد لسيده وصاحبه. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح الذي سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، وإن أكل فلا تأكل، فهذا نهي. وأما بالنسبة للمالكية فقد احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود لأبي ثعلبة وإن أكل فكل، وإن أكل فكل، وقالوا إن قوله فإني أخاف إن هذا نوع من الاشتباه لا يقتضي التحريم من كل وجه. ومذهب الأولون أقوى الحقيقة وأشبه بالأصول، ووجهه وجه قوته دائما إذا اختلف العلماء هناك فائدة ينتبه لها طالب العلم، إذا اختلف العلماء في أي مسألة فعليه أن يسأل ما هو الأصل، ما هو الأصل، اختلفوا هل هذا حلال أو حرام فقال بعضهم حرام وقال بعضهم حلال، نسأل ما هو الأصل في هذا الشيء، هل الأصل حله أو حرمته، إذا عرفت أن الأصل حله تبقى على هذا الأصل حتى يقوى الدليل على إخراجك عن هذا الأصل، وإذا كان الأصل حرمته تبقى على القول بالتحريم حتى يقوى الدليل على إخراجك إلى الحل. وتطبيق على مسألتنا، أولا الصيد الذي يبحث فيه العلماء إنما هو أن يمسك الجارح الفريسة والمصيد وهو ميت يعني قد مات، أما إذا أدركه صاحبه وهو حي فما في إشكال أنه يعامل معاملة المستأنس، بناء على ذلك ما يحل لك ولا تبني هذه الشروط شروط الصيد إلا إذا أمسك الحيوان وقد أزهقت روحه، ما بالعدوى إما بأخذ الجارح له، فحينئذ إذا ماتت الفريسة كأن الشرع رخص لنا بأكلها مع أنها لم تذكى الذكاء الشرعية، فهذا وجه كون الصيد رخصة في الأصل كأنه منقول عن الأصل، لأن الأصل أنه تجب التذكية إلا ما ذكيته، فالأصل أننا نذكي الحيوان، وإلا إذا انعدمت التذكية انقلب إلى كونه ميتة لأنه ميت ما لم يذكى، وهذه الذكاء اغتفرها الشرع في حال إذا ما أرسلت الكلب المعلم أو رميت بالسلاح، فإذا أرسلت الكلب المعلم فعنده شروط، وإذا ضربت بالسلاح فعنده شروط، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بناء على ذلك حينما نرى أن الوصف أو هذا الصيد لا ندري هل تحقق فيه شرط الشرع أو لم يتحقق، رجعنا إلى الأصل وهو كون المصيد ميتة، فيقوى قول المانعين حتى يقوى دليل المبيحين. وبناء على ذلك حديث أبي داود لم يسلم من كلام تكلم في سنده وإن أكل فكل، فليس في القوة التي فيها حديث النهي عن الأكل. ولما كان حديث النهي عن الأكل يوافق الأصل صار هذا مقوي مرجحا، وإن كان بعض العلماء رأى أن الناقل عن الأصل فيه زيادة علم وإثبات، لكن هذه من الصور التي يرجح فيها الموافق للأصل، لأن هذا أصل شرعي ناقل عن أصل البراءة. وعلى هذا فإنه يقوى قول من قال إنه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد والفريسة فلا يحل أكل تلك الفريسة. هذه الشروط كذلك أيضا من الشروط ذكر اسم الله عند الإرسال، إذا أرسله يقول بسم الله، سواء أرسل الكلب أو أرسل الطير فلا بد من ذكر اسم الله عز وجل. وهذا هو ما دل عليه قوله تعالى واذكر اسم الله عليه، فدل على أنه ينبغي أن يكون ذاكر لاسم الله عند إرساله للحيوان المعلم. يقول رحمه الله باب الصيد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالصيد. طبعا الصيد يشترط فيه شيء، المصيد يشترط فيه أن يكون مباح الأكل كما ذكرنا، غير مقدور عليه، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ألا يكون مملوكا، ألا يكون مملوكا للغير، فإن كان مملوكا للغير فإنه لا يحل أن يأخذه الإنسان بالصيد، إن الصيد يكون في المباح الذي يجوز أخذه. يقول رحمه الله باب الصيد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيد. المناسبة أن الصيد يتبع باب الأطعمة، كتاب الأطعمة، فهو نوع من أنواع الطعام الذي أحله الله لنا، فناسب أن يذكر ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيه. نعم.